بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابته، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الصلاة وباب صفة الصلاة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع بذكر إجمالات للأركان وللواجبات وللسنن والمستحبات في الصلاة. ففي هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأركان القولية والأركان الفعلية. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام إلى آخره. الأركان عرفها أهل العلم بأنها في اللغة جانب الشيء الأقوى، وأما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منها العبادة، أركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ما هي العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية. فذكر من هذه الأركان القولية تكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الأول، وهو قول الله أكبر عند الدخول في الصلاة. ودليل ركنيتها حديث علي المتقدم، وتحريمها التكبير، مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير، رواه أبو داود تقدم. ثم ذكر الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة، وهذا من الأركان القولية، قراءة الفاتحة في الفريضة والنافلة، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة على غير مأموم. أشار المصنف في هذا إلى حكم قراءة الفاتحة على المأموم، والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى أنها لا تجب على المأموم، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر به، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك وأبو حنيفة وإسحاق، وقال الشافعي وداود، يجب، أي يجب قراءتها على المأموم لعموم قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انتهى من المغني. القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه، أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية. دليل ذلك حديث عبادة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. هذا يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة به، وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند أحمد. قال ابن الملقن: هذا الحديث جيد، ولو شاهد من حديث رجل من الصحابة عند أحمد بسند صحيح رجاله ثقات، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله عليه، وصحح الشيخ الألباني حديث عبادة بمجموع طرقه في أصل صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله هذا، الهذ سرد القراءة ومداركتها، قال الخطابي وقال علامة الصنعاني رحمه الله: فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصا، كما دل اللفظ الذي عند الشيخين لعمومه، وهو أيضا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية وفي كل ركعة أيضا، وإلى هذا ذهب الشافعية، انتهى. قلت: ورجح هذا القول العلامة بن باز والعثيمين، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمة الله عليه. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرج ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه، ففي إسناد جابر بن يزيد الجعفي وضعيف جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسيره: وقد روي هذا الحديث، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو مشهور من حديث جابر ولو طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة. وقال رحمه الله: واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره، واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ولا دلالة فيه بإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وله بحث نفيس في تقرير هذه المسألة وبيان الصواب فيها والرد على الأقوال المرجوحة. فالراجح أن الإمام والمأموم يجب عليهم قراءة الفاتحة في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهكذا المنفرد. وأما قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذه الآية عامة مخصصة بحديث عبادة في قراءة الفاتحة، فحديث عبادة مخصص لعموم هذه الآية أنه يجب الإنصات فيما عدا الفاتحة. قوله رحمه الله تعالى والتشهد الأخير، هذا هو الركن الثالث من أركان القولية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، وهو التشهد الذي يعقبه السلام. دليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، كما في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، متفق عليه. في رواية النسائي قولوا في كل جلسة التحيات لله، وفي حديث رفاعة رضي الله عنه ثم تشهد، أي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل أن التشهدين كلاهما فرض، وخرج التشهد الأول إلى الوجوب بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. انتهى من الشرح الممتع. قوله والسلام، وهذا هو الركن الرابع من الأركان القولية، وهو السلام. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه المتقدم وتحليل والتسليم، رواه أبو داود. والأركان الفعلية ذكرها رحمه الله فقال وباقي أفعالها أركان فعلية، باقي أفعال الصلاة بعد الأركان القولية الأربع أركان فعلية، وهي القيام على القادر في الفريضة قوله صلي قائما، الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى اطمئن راكعا، الاعتدال الثالث الاعتدال عن الركوع لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، الرابع السجود لقوله ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، الخامس الجلسة بين السجدتين لقوله ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، السادس الجلوس للتشهد الأخير لأنه لا يتم التشهد الأخير إلا بالجلوس له، ولا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والطمأنينة في هذه الأركان واجبة وركن من أركان الصلاة. بهذا نكون انتهينا في هذا الدرس من الكلام على الأركان الفعلية والقولية وما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.